بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. هذا أيضا تمام ما قدمناه من شرح هذا الكتاب الماتع، كتاب حلية طالب العلم الذي ينبغي أن يعيد فيه الطالب السالك إلى الله تبارك وتعالى النظر مرة بعد مرة. قال: بحث في اشتقاق كلمة عامي، نقول لك دول من العوام، وقد تجد هذا العامي كما يذكره وإن ذكر هذا على سبيل الكبر و التعالي على الناس انه مذموم جدا. فكم ممن يقال يقول هذا عمي وهؤلاء عوام، ولا يحافظ على صلاه الفجر، ولا يقوم من الليل، ولا يحافظ على الرواتب، وليس له قسط ابدا من نوافل الصيام والصلاه والصدقه وما الى ذلك، قد يكون العمي افضل منه بكثير. فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فإنه بعد مراجعة كثير من كتب أهل اللغة لم أرى أحدا من علمائها أشار إلى اشتقاق كلمة عامي من العامة أو العوام أو العمى أو أي مصدر أو صفة من هذه المصادر، بيد أن بعض اللغويين أشار إلى معنى آخر لكلمة عامي غير المتعارف عليه بين الناس اليوم. تعرف على أن عامي إيه؟ من عموم الناس. نشير إليه في حينه إن شاء الله تعالى. قال ابن منظور في لسان العرب المجلد 15 الصفحة 95: والنسبة إلى أعمى أعموي، فلا يقال عمي من النسبة إلى العمى. وقال في الصفحة 93: والعامي الذي لا يحسن طريقه. وأنشل كأنه يريد الكميت: لا تأتيني تبتغي لين جانبي برأسك نحوي عاميا متعاشيا. وقال الفيروزابادي في القاموس المحيط المجلد 3 الصفحة 78 بعد 200: والأعماء الجهال جمع أعمى. وتعقبه الزبيدي في تاج العروس المجلد 10 الصفحة 55 بعد 200 وقال: وهو غلط من وجهين، الأول تفسير الأعماء بالجهال وإنما هي المجاهل. قال الشيخ: إيش وإنما هي؟ فقال القارئ: المجاهل. والثاني جعله جمع الأعماء جمع لأعمى وإنما هي جمع عمى. فتأملوا في معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا عضو المجمع العلمي العربي بدمشق مجلد 4 الصفحة 13 بعد 200 قال رحمه الله: العمي الذي لا يبصر طريقه، والعامية البكاءة من النساء. وقال في الصفحة 3: هذا كله بخلاف المعنى المشهور عند معاشر الملتزمين. و50 بعد 200 رسم العامي أتى عليه عام، وكذلك النبت إذا كان يابسا وأتى عليه عام يقال عامي عامي. وبقية كتب اللغة والمعاجم كمختار الصحاح والوسيط وغيرها قد ذكرت نحو مما نقل ها هنا. لقد ذكر صلى الله عليه وسلم أمر العامة في أحاديث كثيرة، كقول صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عامة، وقوله: ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقول صلى الله عليه وسلم: ودع عنك أمر العوام. الحديث ضعيف كما رأى الشيخ ناصر فيه ضعيف. وكقوله: عليك بخاصتك وإياك وعوامهم، وهذه الكلمة قد جاءت على ألسنة الصحابة، كقول بعضهم: وكانت بيعة العامة على المنبر، إلى غير ذلك. فعودا على بدء، فإن العرب لا تفرد كلمة عامة، وإذا أرادوا نسبة رجل إلى العامة قالوا: هو من العامة أو العوام، لا يقال عامي. ولم يرد أنهم قالوا عمي بالإفراد. وها نحن بحث شيخ علاء أو تاش على الآن اذكر لما معنى العامي، هتروح خبطها غلط كالعادة. لما تشوف البحث يريد أن يضع رجل الطالب، وهذه فيه فائدة عظيمة جدا، ولذلك يحسن بالطالب العلمي أن لا يتكلم في مسألة من المسائل حتى يعاود النظر فيها مرة بعد مرة، حتى يتقنها وحتى تختمر في رأسه، لا يسرع إلى البت فيها بقول. وهذا يقول: أحفظ لدينه وأحفظ لفضله بين الناس. قال: وها نحن لا نقول من الخاصة خاصي، مما يدل على أن هذا التصريف مولد، يعني غير لغوي غير صحيح. ثم قال عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبير، وهنا أتكلم عن البدع، صبير بن عسك الذي ضربه عمر رضي الله عنه ضربا شديدا. قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر ويسأل عن متشابه القرآن من باب هناك الذي يسأل على سبيل التعلم، وهذا الذي يسأل على سبيل التعلم لا شك أنه يحترم ويفهم ويعلم، لكن إن كان يسأل على سبيل التعنت والإغلاط و إثارة الغلطات والشبهات أو تشكيك الناس في دينهم، فهذا ما فهمه عمر من فعل هذا الرجل، ولهذا أوجعه إيجاعا شديدا. وقد أعد أرسل إليه عمر فقد أعد له عراجين النخل. عارف أكلت البلح دي؟ المقشة بتاع البلح؟
عادي كده.
الضرب فيها جميلة يا شيخ حمزة. جربته؟
الرجل فيها بس جميلة.
فقال من أنت؟ كان وحيدا فكان دلوعا. شيخ حمزة. صح؟ فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال له طيب ماشي أهلا وسهلا. وأنا عبد الله عمر. فأخذ عرجونا من تلك العراجين. مقشة يعني محترمة جدا. فضربه حتى دمي رأسه، كسر رأسه، ثم تركه حتى ضرب. خلاص كده لا تعالى تاني. ثم عاد عن ضربه مرة حتى ثم تركه حتى ضرب. من الناس من لا يصلح له إلا هذا. ثم دعي به ليعود فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني. عشان تحمل قلب عايز تقتلني اقتلني قتلا جميلا. وإن في الرواية الأخرى المشهورة وإن كنت تريد شفائي فقد شفيت. الحمد لله ربنا شفاني وبيت زيد كله. قال ان كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فاذن له الى ارضه وكتب لابي موسى الاشعري في اليمن. شوف انظر لتعاملهم مع اهل البدع في هذه الاوقات، هذا لم يكن سهوله ان تطل بدعه براسه. لكن احنا مع كثره البدع وانتشارها وعدم تمييز الناس بين الصواب والخطا والسنه والبدعه انتشرت انتشارا يصعب فيه ان تعود الى الامر الاول ما كان عليه النبي واصحابه والقرون المفضله شيخ حسن.
نقول لهم عمر بينك وبينها باب المغلق.
وكتب لابي موسى الاشعري باليمن لا يجالسه احد من المسلمين. ضربه وعاقبه ثم ضرب عليه عزله ايضا حتى يكون رادعا لمن سواه. وقيل كان متهما براي الخوارج. والنووي رحمه الله قال في كتاب الاذكار باب التبري من اهل البدع والمعاصي، طبعا الخوارج كما ذكرت لكم هذا اللفظ على وجه الخصوص مر بثلاث مراحل في حياتي. الحاله الاولى ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم شيخ حسن لو تجده بيصف الخوارج تلاقيه يتكلم عنهم مجمل ما تكلم انهم يكفرون بما ليس بمكفر، ياتي على اشياء لا تكفر. لذلك احنا مثلا مساله الموالاه، من كفر بمطلق الموالاه لم يسغ له الا يكفر من حقد النبي بالتعب. يقول له كفر حضرة النبي بالتعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره بل قال عنه ماذا؟ إنما المقصود بالموالاة المكفرة الموالاة التي يراد بها نصرة دين من الأديان أو نصرة المجرمين على المؤمنين. لكن لو دخل أن هو بيوالي أو دلهم على عوراتهم من باب إيه؟ عايز يحصل مغنم من مغانم الدنيا، بس الكفر ليس أحب إليه من الإيمان كما قال حاطب. هذا تولي، فهذا هو الذي قد يكفر، هو الذي يكفر صاحبه. اما ان كان غرض من اغراض الدنيا، ان كان لاجل مصلحه، من اجل منفعه، وقال اردت ان اتخذ عندهم يدا يا رسول الله. لان انت لو دخلت مكه الا يحصل، لو دخلت ممكن يقتلوا ايه اولادي، ما حصلش. فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. ولا يصح لاحد ان يقول ان ذلك خاص بحاطب بن ابي بلتعه. جمهور أهل العلم على أن الجاسوس لا يكفر، ليس بكافر، الجاسوس نفسه بيدل على عوض المسلمين أنه قد يكون هذا من باب الطمع في الدنيا، من باب التقفل، من باب الأعراض والأغراض وما إلى ذلك. طيب، فهذا الأمر أن هو أولا يكفر الناس بما ليس بمكفر، اثنان أنه يتوسع في إراقة الدماء، أنه يتوسع اجلس ولا تتكلم، أنه يتوسع في إراقة الدماء، وهذا مطلق ما ذكره، أنه يأخذ بالظاهر و ليس له لا نصان قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما أمرق السهم المرمية. وقال يتصعون في الدماء قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل لو كانوا عندهم ظاهرية فهم النصوص يأخذ النص يفهمه على الغير بخلاف فهم الصحابة وبخلاف ما أراد الله ورسوله من النص. لذلك قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وطرافيهم. في لحظة ثانية بنسميها لحظة التحقق التاريخي لما ظهروا في مع علي بن ابي طالب حصل ايه؟ وزودوا حاجة ثانية، خرجوا على الإمام الشرعي الذي بويع يا شيخ علاء، ركز معي، خرجوا على الإمام الشرعي الذي بويع اللي هو علي بن ابي مين؟ في بقى أمر يذكره المتأخرون منهم ابن حزم في كتابه في الفصل الملل والهواء والنحل، وكذلك الشهرستاني أنهم قالوا أنهم موصومون بصفتين، يكثرون بارتكاب الكبيرة، وده وصف غير دقيق لم يكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم يخرجون على الحكام. هذا ايضا لم يكن ايه لم يكن موجود على هذه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنضبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ربما الوصفين او الوصف.
مش كورس الخويصره دي اخذ مفروض
ثلاثه اوصاف؟ لا يعني الخويصره كفر، الخويصره كفره النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من ضد هذا او عذره بجاء يعني على هذا على وجه الخصوص يكفر بهذا القول ويشكك في النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، لكنه ما خرج عمل ايه؟ ما قال كلمه بس
خرج عن
طاعة
النبي.
لا مخرجش.
لما قال له اعذبني بكرة تهمه بالظلم
بغض النظر ده اتهام، لكن مفيش خروج. أين الخروج هنا؟ أنا بتكلم على حديث المأخوذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي، وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي إيه؟ الصالقة ترفع صوت بالنياحة لأنه صوت مرتفع، والحلقة التي تحلق شعرها من باب التسخط، والشاقة التي تشق ثيابها. وعن ابن عمر براءته من القدرية معروف، حديث معروف. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيره، ده الأمر هجر المبتدع، وده ضابط قوي جدا. إذا كان هناك مصلحة قلت لك فممكن تهجر المبتدع وتهجر العاصي، ويكون هجره سبب في زيادته فيما هو فيه، وقد تهجره فيكون الهجر إيه؟ رادعا له، إن علمت أنه يحبك ويحترمك وأنه سيحاول أن يصلح نفسه لأجل أن فممكن الهجر، لكن إذا الهجر سيزيد المصيبة سيزيد تكون بالله فلا يهجر، وإنما يحاول أن يصلحه قدر المستطاع بما يستطيع دون الهجر ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها. وده كلام شيخ الإسلام تيمية كما ذكره المصنف رحمه الله. قال والمبتدعة إنما يكفرون ويظهرون إذا قل العلم وفشل شيء. لكن أخوانا أنا أتعجب جدا، يعني أنا كنت بتكلم عن واحد جاي ينكر الرجم، واحد ينكر الحدود، واحد ينكر مش عارف، واحد ينكر القواطع، واحد ينكر أشياء عجيبة الشكل. فأنتم انتشروا في المساجد وانتشروا في الشوارع وتعلموا الناس أصول الدين. أنا هيجي وقت أنا ما كنتش أتخيل إن أنا أقعد مع واحد إخوان أو واحد مثلا بيدعي إن هو سلفي وتقعد تقول له لك إحنا ما ينفعش نطلق كلمة الكفر أبدا. هتيجي تختار وتقول طب اليهود والنصارى يروحوا ربنا كفرت على. طيب لو واحد داس على المصحف يروح لا، في حاجات معروفه من الدين بالضروره اي حد ممكن يكفر. لو واحد داس على المصحف قدام اي حد كافر، لو واحد سب الله كافر قدام اي حد، لا يحتاج الى علمه. ما تقعدش تقول له ايه ولا يطلق الكفر الا عالم مش... هذا كلام غير صحيح. في اشياء معروفه ان من فعلها يكفر. دي معروف ان الفرق بين دي معروف
عندنا افعال ما فيش فيها كلام.
الفعل كفر والتفريق بين التكفير العين نفسها معروف. ما قد يكون، لكن في امور ما ينفعش فيها الاعذار اصلا. يعني الواحد بيصحى كان المصحف كده حاطه تحت رجله، تقول له انت عارف المصحف؟ يقول لك انا عارف المصحف. نقول له ده انا بتوقف كيف هيتوقف تكفير اليهود والنصارى؟ كيف يتوقف في تكفيره وقد كفره الله؟ في اشياء يعني انا شايف ان حتى دي بيسموها في زمن من الازمان دي كانت من المعلومات من الدين بالضروره، الوقت بقت من الاشياء الخطيه. الناس ينبغي ان ينتشروا ويعلموا الناس مجمل الدين، حديث جبريل يعرفوا الناس، الناس حتى عاد بتنكر الحقائق الورد في الكتاب والسنة. الناس تنتشر في المساجد وتتكلم وتدعو لله تبارك وتعالى ولا تكف أبدا عن الدعوة، والدعوة من أعظم الجهاد على الإصلاح. والمبتدع يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشل الجهل. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماهية لظلمة الضلال، لأن إظهار نور النبوة كثير. ولذلك مش عايزين كتير ما تردش على شبهات كتير، لكن اظهر الحق، عرف الناس الحق، تكلم بمجمل كتاب والسنه، كلم الناس من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، عرف الناس بالله تبارك وتعالى، عرفهم على عظمه الله جلال الله تبارك وتعالى، عرفهم بالأخر. عرف الناس، قرب الناس من الله تبارك وتعالى، ولا تكثر، لا يطلب منك ان تكثر من الرد على الشبهات. ولم يكن هناك من اهل العلم بالنبوه المتابعه لها من ان يظهر انوارها الماحيه لظلمه الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والنحال، فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان. قال رحمه الله تعالى أدب الزمالة، وهذا باب مهم جدا جدا لطالب العلم، أدب الزمالة. قال الأمر الثالث والعشرون احذر قرين السوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دينه خليله صديقه جليسه، فلينظر احدكم من يخالل، مثل الجليس الصالح وجليس كحامل المسك ونافخ الكير الحديث، والصاحب ساحب كما تقول العرب، والذي يسحبك، اذا سحبت اهل الخير يرفعونك في الدنيا والاخره، واذا سحبت فأهل الفساد والفسق والفجور وأمثال هؤلاء فإنهم يسفلون بك سفولا شديدا. لذلك صاحب دائما الإنسان يحرص حتى إذا يضع ولده دائما مع الصحبة الطيبة ويراقب صحبته وينظر أين يذهبون به. كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، سيء الأدب كذلك يبث. يعني أذكر عندنا شاويش ونحن في الجيش، هذا كان يكفر جدا من سب الدين جدا. فأحد الإخوة الأفاضل من كثرة ما سمعوا سب الدين يسب الدين ويحرك كده بالمناخير معروف خيش معروف. فمن كثرة ما سمع مرة كده في حالة عصبية ما كنت تتصور أبدا، الطباع تعدي والأخلاق تعدي، الأخلاق الحسنة تعدي والأخلاق السيئة تعدي. فإن أدب السوء دساس إذا الطبيعة نقالة سننقل من يجالسه والطباع صراقة والناس في أسراب القطاع. طيب مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب يعطبك. ومصاحبة أهل البطالة تصيبه بالبطالة، اللي مالوش شغلة، اللي مش لاقي شغلة، اللي ما بينجزش في حاجة، اللي ما بيعملش حاجة، صاحبته تعجم. مصاحبة أهل الهمم العالية وأهل الجهد وأهل العمل تورثك مثل هذه الخلال الطيبة. والدفع أسهل من الرفض، يسموها الوقاية خير من العلاج. انك تدفع من البداية احسن من انك بعد كده تتلبس بأخلاق وتبعد تتخلص بأخلاق ما تقدرش. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك. ده الأصل. واحد طلب عليه صاحب بطل ليه؟ صاحب واحد ملوش لازم اللي يعينك في هذا الطريق ليه؟ ويقربك إلى ربك ويوفقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. وعايز بقى يقسم، القسم الأول صديق منفعة، صاحبك ساعة منفعة فيه تلاقي جنبك، مفيش لا تجده أبدا، ده بتاع إيه؟
منفعة،
بتاع مصلحته بس. وصديق لذة وصديق فضيلة. الأول هنقطع عنك بمجرد من المنفعة تروح، ومجرد من اللذة تروح هنقطع عنك برضه. أما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعد صداقته التبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهم. صديق الفضيلة عملة صعبة جدا، الكبريت الأحمر يعز الحصول عليه. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك، ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. شيء أسوأ أنك تجد الزمان يخلو أنك تلاقي واحد صديق كده تقول تجرشونك وهمومك وتقول له مشاكلك، شيء أسوأ بس ما تعرفش وتلاقيش. يعني هؤلاء الكبريت الأحمر أعز من الكبريت الأحمر لا تكاد تجده. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم، العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. أنك تعتزل من غير علم، طبعا العزلة في الغالب الذي رأيته تشاء كده تراه. يعني ما رأيت أحدا تكلم في أحد إلا وابتلي والعياذ بالله بتعب نفسه ونقص العقل. وما رأيت أحد اعتزل لينجو من التعب النفسي والابتداع والمعاصي في العزلة إلا النادر القليل. دي شيء مشاهد إشخالات إذا اعتزل كده، لأن الصحبة في الغالب تعين، تعين على الخير والحق وتعين على التدبر. لو بقى لوحده الشيطان ياخده، تأتيه الوساوس وتأتيه المشاكل وتتعب نفسيته. مسألة الخوض في أعراض الناس وإيه تاني؟ حاجات مشاهدة أوي، في حاجات كده شاهدتها. في الغالب من يخوض في أعراض الناس خاصة أعراض أهل الفضل منهم فإنه التلف لا شديد. وبمحط الناس له وبمحط بركة العلم والشاكر. وإيه تاني أشكالها؟ مما لاحظته في الناس، ما رأيت أحدا يكثر التنقل. أنا أتكلم ده بين المتون، يطلع من المتن ده ويخش في المتن ويخش في المتن ده المتن ده، دون أن يهتم بالفهم والوعي والتدبر وما إلى ذلك، إلا كانت نهاية طريقه البعد عن العلم خالص. استغرب جدا في المتون، حفظنا 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 حفظنا، مش عايز يفهم، مش عاوز واخد بالك، وينتقل من المتن ده للمتن ده والمتن ده للمتن ده. في الغالب دي مشاهدات الشيخ حسن، يعني أنه في الغالب لا يكمل في الطريق ويذهب إلى طريق آخر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.